قلنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كان من المفترض ان اكمل فوائد قصه موسى والخضر عليهما السلام، ولكن حدث شيء جعلني اتوقف قليلا حتى اعالجه. الحرب على الاسلام اصولا وفروعا بدت جليه لا خفاء فيها، والذين كانوا يستترون ويجزمون ولا يصرحون بهذا الطعن خرجوا من جحورهم بمنتهى الحريه بعد ظهور ما يسمونه بالسماوات المفتوحه او ما اسميه انا بالفضائحيات. هذه الفضائحيات مسموح لكل انسان ان يقول رايه حتى في رب العالمين. ما تقول في رب العالمين؟ فيقول ما يشاء من باب الحرية، ثم يقال لك حق الرد مدفون إن شئت رددت عليه، ونحن لا نحجز كلامه كما لا نحجز كلامك، فإن الحرية تقتضي أن يبوح المرء بما في صدره. هذا أيها الإخوة كما قلت مرارا وأقول وسأقول إن شاء الله ما دام ما دمت قادرا على القول، هذا من سنة الدفع التي لا تصلح الحياة إلا بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي أن هذا التدافع بين الحق والباطل ضرورة لازمة لاستمرار الحياة، وأن أهل الحق إذا استراحوا وناموا ضاعت قضيتهم، وأنه لا مخلص أن يظل الحق في الذروة إلا أن يكون الباطل نشطا أيضا. القصة أن في بعض هذه الوسائل برنامج اسمه منزلة العقل في الإسلام، وأنا عندما أتعرض لمثل هذا الكلام فليس جديدا لأنني واقف على هذا الثغر من قديم، لكن المدهش في المسألة أن يؤتى في الشيوخ المدجلين المستأنسين الذين آنسوا منهم الموافقة واستخدموه. والإشكال الآخر أن الذين يستمعون لهذه
هذه الفضائحيات بالملايين، وكثير منهم يسمى بالمثقفين من أرباب الصناعات المختلفة والمناصب الكبيرة الخطيرة. والموضوعات التي طرحت موضوعات شائكة تحتاج إلى دراسة وعلم. فلقد ضللت طيلة الأسبوع الماضي أدعو الله عز وجل أن يلهمني رشدي وأن يسدد لساني في فصل القضية بأسلوب سهل يسير يفهمه جماهير المسلمين. وكان موضع الصبير لهذه المسائل في الدروس العلمية وليس خطب الجمعة. خطبة الجمعة خطبة نمطية تهتم بالوعظ وتسديد القلب ودفع الشبهات وحمل الناس على الاستقامة، هي دي وظيفة خطبة الجمعة. وليس خطبة الجمعة أو ليس من وظائفها إن احنا نحولها درس علمي. لكن المضطر يركب أسلة الرماح، فإن أغلب الذين يطبعون أمام هذه الفضائحيات ليسوا من جماهير المحاضرات، لا يحضرونها. فإذا لم نرد هذا الشك الذي يعتبر الشريعة ظنوا أنه حق فاعتقدوه، ومن هنا تأتي صعوبة العرض. كيف أعرض القضية؟ القصة إن هذا البرنامج العنوان والإسلام والعقل استضاف جماعات شتى، منهم أطباء ومنهم مفكرون بدعمهم ومنهم مهندسون وصيادلة وتجار، وعرض المذيع القضية ويأخذ آراء هؤلاء. فمثلا مما أنكره الأطباء حديث لا عدوى، قالوا أن هذا مضاد للمستقر عند كل بني آدم بثبوت العدوى. إيه راجع من الشيخ باعتبار الجديد لا بتاعك؟ إحنا بنقول إن في عدوى كأطباء، فإحنا عايزين رأيك في الدين بتاعك والنص بتاعك لا عدوى. قال لا، ده غير صحيح، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل من المجنون فرارك من الاسد، وقد ثبت. طب هو لا عدوى لم يثبت؟ ما هو ثبت ايضا هو الاخر، ثبت هذا وزيف ذلك، وهو لا يدري لم ثبت ولم زيف، لكنه موافق للاعتراض. يقول المذيع طيب ده في احاديث بتنهى عن العلاج، ان الانسان يعالج، زي يدخل من امتي 70,000 بغير حساب، يدخل امتي الجنه 70,000 بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربنا يتوكلون. ازاي؟ صدع الشيخ يا راجل الكلام؟ قال لا، الحديث اللي ثبت انها بتدعو للتداوي كثيره، تداووا عباد الله، ما انزل الله داء الا جعل له شفاء. ومن الاحاديث اللي انكروها ايضا من استوى او استرقى فقد برئ من التوكل. قال لك الحديث ده مكروه، لان المعارض يتداوى عباد الله. طائفه اخرى تتكلم من جماع المفكرين، تتكلم عن احاديث متعارضه. حديث عمرو بن العاص اللي هو بتاع مجلس، لما كان يجود بن ذيبوه، فعبد الله بن عمرو ابنه قال يا ابت الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فاستراحت نفسه ونطق، فقال اني كنت على اطباق الثلاث حياتي قبل الحياه كلها ثلاث مراحل، من ضمن المراحل دي قال وما كان احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احب الي من ان اكون استمتعت منهم وقتلته. فلان كنت على هذا الحال لكنت من اهل النار. ثم اسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلابايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت اشترط ان يغفر لي. قال يا عم او ما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله؟ ان الاسلام عارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخفى من اساء في الاسلام اخذ من اول والاخر. اذا كان مرتكب اساءة الجاهليه يجي عليه اذا اساء في الاسلام. قال الاسلام والحديث يقول الاسلام يهدم ما قبل. فالمفترض انه لا يحاسب على ما قبل الاسلام. لما ازاي الحديث هو الصحيحين يقول ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. ومشت الحلقه على هذا النمط. احاديث كلها صحيح لم يطعن عليها احد. وبعدين رتبوا في القاعده التي اسسها المبتدعه وردها علماء المسلمين وشافعوا ردا عليه. لكن هؤلاء لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون. ولا اريد ان اقول انهم يتعمدون المغالطه وان كان قلبي مسعر بذلك. يقول ان العلماء اسسوا قاعده باطله اسمها لا عقل مع النقل ولا اجتهاد مع النص. ازاي لا عقل مع النص والعقل مناط التكليف؟ يعني عايزني اقرا الحديث وسلم به حتى وان رفضه عقلي؟ الكلام ده كلام غير صحيح. ويعني لا اجتهاد مع النص؟ يعني اخذ النص ولا اجتهد في فهم النص؟ فيه الكلام ده امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. ايها الاخوه المساله في غايه الخطوره لانها كل يوم تزداد بقوه وتفتح قلوب القنوات المرئيه والمسموعه والمكتوبه على مصراعيها لامثال هؤلاء مع قله الجاسين عن دين الله. وانا لا اقول هذا تيئيسا فان الله ناصر الدين بنا او بغيرنا. ونسال الله ان يستعملنا لنصره دينه والا فقد هدد الله عز وجل المتقاعدين عن القيام بهذا الواجب. فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. كما استعمل الصحابه مع قلتهم في نصر دينه وانتصروا وكانت لهم دوله في 10 سنوات. وهذا ما لم يحدث لامه من الامم من لدن ادم عليه السلام الى وقت كلامها. جيلا من الاجيال في امه من الامم كانت له دوله في 10 سنوات الا الصحابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء لا يوجد تعارض قط بين نصين صحيحين ابدا. انما التعارض شيء يقوم في ذهن القارئ او في ذهن المستمع. وانما نشا التعارض لجهله بالاحاطه بالمعنى. فانا دي مساله النقل عايز احفظ وزمان الحفظ ولا واصبح المرء يعتمد على المهارس ويعتمد على البرمجيات الحديثه للحصول على المعلومه. بخلاف علمائنا المتقدمين. لماذا؟ أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، والمقصود بالحديث الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين والتابعين، كل كلام يحكى بسند اسمه حديث. كان يحفظ ألف ألف حديث. بخاري كان يحفظ 300,000. كان البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وكان الحفظ فاشل في الأمة، فكان من السهل على من أراد أن يثني أن يجمع في ثواني معدودة أطراف القضية من خلال النصوص الواردة. فلا يوجد مطلقا نصان صحيحان متعارضان أبدا، بل لا بد أن يكون هناك علة في أحد النصين، أو أن التعارض قائم في ذهن المجتهد. والمعاني أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، الدلالات تنقسم إلى قسمين، أي كلام يدل على معنى، كل كلام يدل على معنى. الدلالة دي على قسمين، قسم العلماء يقولون إن دلالة قطعية، وقسم يقولون فيه إن دلالة ظنية. دلالة قطعية يعني إيه؟ يعني لا يختلف اثنان في فهم المعنى المراد من الكلام، كقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. خلاص، فهذا معناه ان الرجل اذا ماتت امراته ولم يكن لها ولد فله نصف ما تركت هذه المرأة. المعنى ده، الآية دي محتملة معنى ثاني؟ لا، واضح. ولذلك لم يختلف أحد في فهمها. الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. النص ده لم يختلف فيه احد في عدد الجلد، 100 جلد، مفيش حد في الدنيا يقول 199 او 110. فهذا النص دلالته قطعية. قطعية يعني ايه؟ يعني لم يختلف احد فيه، مقطوع بمعناها. في الهدي الذي لا يجد هديا، فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 إذا رجع إلى بلده. قال تعالى: فالتلك، قال تلك 10 كاملة. لا وصل قاطع لعدد الأيام التي يصومها من لا يجد هديا. كل النصوص التي وردت على هذا المعنى العلماء يسمونها قطعية الدلالة، يعني مفروغ من كلامي أو كلنا متفقين عليه. يبقى القسم الآخر وهو أغلب ما يرد عليه الاعتراض، وهو ما كان ظنية الدلالة. يعني ايه ظنية الدلالة؟ يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، بحيث أنك ترجح معنى ويرجح غيرك معنى آخر ويرجح ثالث معنى ثالث. فمو ظن بالنسبة للاختلاف ليس قطعيا، لاحتمال أن يكون الرأي الذي ذهب إليه الآخر هو الأقوى. وده له أسباب كثيرة لا مجال للتعرض لها، لكن نضرب لذلك بعض الأمثلة، كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء نصب مشترك بين الحيض والطهر، وده باب اتفردت فيه لغتنا العربية كلمة واحدة تدل المعنى وعكسه، ككلمة الظن مثلا. الظن عند الناس كلها معناه الشك، وهذا هو أصل الكلمة، الظن هو الشك. لكن إذا وضعت في سياق آخر إجت العكس، وهو اليقين الذي لا شك فيه، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. والشك في لقاء الله كفر، وهذه الآية خرجت مخرج المدح لهؤلاء. فالظن هنا على غير بابه، الظن هنا هو اليقين بعينه، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اي الذين يتيقنون انهم ملاقو ربهم. وكما قال تعالى: اني ظننت اني ملاق حسابي، قلت على يقين انني سأبقى حسابي. فكلمة القرء هنا كلمة بتفيد الحال والطهر في نفس الوقت. فيا ترى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار ولا ثلاثة حيضات؟ أهل العلم لهم قولين في المسألة على حسب هذا التقسيم. فأهل الحجاز ذهبوا إلى أن القرى طهر، يبقى المرأة المطلقة تتربص بنفسها أي تنتظر طهرا لم يمسها الرجل فيه، ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا، فإن جاء الرجل طلق، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. أهل الكوفة ذهبوا إلى أن القرى حيض، واستدلوا بحديث آخر أيضا أن امرأة كانت تصطحاب، يعني بعد ما تنحب بتاعها ينزل عليها دم، ده اسم الصحابة، ده لا يمنع من الصلاة خلاص، إنما يمنع من الصلاة الحيض وليس للصحابة. فامرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن امرأة تصطحاب فلا أطهر، فلا أطهر. فقال لها: دع الصلاة أيام أقرائك، أي تؤتي الصلاة إذا جاءت القرى، يبقى القرى إيه؟ حيض. فالعلماء هم يختلفوا أهو حيض أم طهر، لأن اللفظة نفسها إدت المعنى وإدت المعنى الآخر. فيقع التعارض هنا، المرجحات 100 وجه، ترجح في الوجه الاولاني ما نفعش، يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى المية، يبقى 101. لكن هذا يحتاج الى علم والى علماء، يحتاج الى جهلاء. رجل طبيب يتكلم في الحديث، لا هو يتكلم في الطب، وكل اصحاب فن يعرفون بالضروره فنهم وعلمهم، ولا يجوز عند كل بني ادم العقلاء منهم ان يدخل رجل على علم لا يحسنه ولا يذكره. يعني الاطباء مثلا ادرى باقوال ابو قراط وجالون من المحدثين، والفقهاء ادرى باقوال الائمه الاربعه وغيرهم من المحدثين ومن الاطباء، والمحدثون اولى بالحديث صحه وضعفا من الفقهاء ومن الصيادين ومن الدكاء. فكل انسان ينبغي ان يتكلم في فنه، لكن كما قلت استخدموا هذا العنان وهاجموه، وكان واضح الاستفزاز من الصوت، واضح الاستفزاز من الصوت، اي انسان يسمع الكلام يعرف ان فيه نوع من الاستفزاز، زي ما حصل مع الكاتب الصحفي لما اتصل في المفتي اول ما تعين المفتي قال له: فضيلة المفتي، في ناس ارهابيين بيقولوا اللي قفر طب هيقول لي الرجل لو أنصرت إلى إلهاك خلاص يعني هو ارتد السكة، ما تركه يتكلم، ما تركه مختارا. في ناس متدمجون بيقولوا كذا، ايه رأيك بالكلام ده؟ وهو مش متدمج فلن يقول بغير ما يريد هذا الصحب، وهكذا. وينبغي على اهل العلم الا يستفزهم هؤلاء. قال تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد اخذ الله عز وجل الميثاق على اهل العلم ان يبينوا الحق وان رفضهم الناس جميعا. هذا دين الله عز وجل ونحن مستخدمون في اصله، ليس دين ديننا ولا نحن الذين اوضعناه. وما يضرنا ان يكفر اهل الارض جميعا اذا استخدمنا الوسيله الصحيحه للدعوه. كلمني بعض الناس قال يعني ان الكلام في القضايا الجزئيه الخبيثه ينفر الناس، زي الكلام في اللحيه واسباب الايذار والكلام ده فلا داعي. فكان من جوابي: انا رجل مستامن على هذا الدين، المطلوب مني ان ابلغه تبليغا صحيحا، لا اكون فظا ولا غليظا ولا جاهلا، انما ابلغه بالحكمه المطلوبه وبالرفق المطلوب. اما ان يستجيب هذا المستمع او لا يستجيب دي مش شغلتي، هذه ليست وظيفتي. ومساله القله والكثره دي لا تدل على الحق ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. هذا النبي الذي غادر الدنيا ولم يؤمن به واحد على وجه الأرض فشل في تبليغ دعوته، لم يستطع أن يبلغ الحق الذي عنده، هل لين على ذلك؟ لا، ليست مهمتي أن يهتدي الناس، لكن مهمتي ان احرر الادله واجردها وابينها للخلق. اما مساله الاستماع مساله الاستجابه دي ليست من وظيفتي. فاحنا بنقول ان ديننا كالبحر الخضم والمحيط الاعظم الذي يبحر فيه بغير ان يعرف اتجاهه سيضل، كالذي يركب البحر ولا يعرف اتجاهه سيغرق، سيبتلعه البحر ولا يستطيع ان يرجع الى النقطة التي بدا منها. لكن هذا احنا بنقول للجماهير: احذروا الفضائحيات والتلفزيونات، واحذروا المساوئ التي في الجرائد والمجلات، وليكن لك مفتيك الخاص الذي تعرفه وتعرف دينه وامانته ايا كان هذا المفتي. لا نحجر عليه ولا نسمي لك اسماء لا تستفتي غيرها، فان الخير منثور في الامه بحمد الله تعالى. سند التعارض في النصوص بذل علماؤنا المتقدمون جهدا كبيرا في التوفيق بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض. يعني هي الاشياء التي ذكروها في هذه الحلقه، قالوا، واللي طبعا قال الكلام ده المعمم لان الباقين لا يعرفون، والمأثم هنا انه يتطوع فيكشف لهم بغير حق نصوص اخرى لا يعرفونها يقول انه تعارض، وهو لا يعرف، هو ان يتطوع بكشف المسألة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح بالفتنة. يعني ناس يقتتلوا في الشارع وانا راجل فاتح محل سلاح او محل سكاكين، فجالي واحد بيجي اديني سكين او اديني رشاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم عليك ان تبيع الرشاش او السكين هذا الانسان. ليه؟ لانه سيستخدمه في هذا الخلاف، ولا تقل ساعطيه ليدافع عن نفسه، فإنك لا تدري بفتنة وأنت ما تعرف أيبدأ مهاجنا أم يدافع عن نفسه. ما لا يحل لك ان تبيع السلاح في الفيلم. فهذا الرجل باع الادله التي ظاهرها التعارض لهؤلاء الحالقين على الاسلام. فكان من جمله ما قال وبئس ما قال ان مره صحابي كان نايم على العباسه عاملها الخفيف، فجاء نص غريب خفيف متقن لعمله استل العباءه من تحت الماوي، ولم يشعر النائب الا واخر العبايه بحكم فوجان، فالتفت فاذا نص يطرق العباءه جرى وراه نسفه وبعدين رفعوا للنبي عليه الصلاه والسلام. قال له الرجل ده انا حاطط العباءه تحت الماوي سرق العباءه. قال هذا نقطع ايده. فوقف في يد الصحابي وصفان بن اميه العباية 30 درهم، تقطع يده لثلاثين درهما. فقال يا رسول الله وهبتها لك خلاص مش عايز العباية، لكن تيجي تروح 30 درهم خلاص يا خذ. فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل ان تأتين تعملوا مع بعض قبل ان تأتين تسامحوا، لكن اول ما يرفع الكلام الى الحاكم لا يجوز له مطلقا ان يسقط حد هذا الحد لحق الله تعالى.